واحد يكتب
بس ايه والله ايه والله انا بقى بتاعي ما اعرف بعد من ورد عن الإمام هذا الإمام يعلم أن هذه الكلمات تؤثر وهذه الحروف تؤثر وهذه الأعداد تؤثر. بجاء قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي. قال يا مقلب القلوب الأبصار إلا الله. أنا اللي أقول لك يا مقلب القلوب بعد الأبصار ما بيها. لأن الإمام أعلم بهذه الكلمات التي تكون مؤثر. فبحث هو في علم الحروف والأعدام أنا صار فعندي نظرة فيه. طب بسم الله الرحمن الرحيم. إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت، انقطاع برء أو انقطاع فترة، تقطع الصلاة، وجب عليها تأخيره على ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب التأخير مع رجاء انقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان قصد الرجاء في أثناء الصلاة، لكن الأقوى إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع. هذه المسألة تعد من المسائل السيالة، ومعنى ذلك أن بعض المسائل إنما تنحصر في موردها ولا يتعدى إلى غيرها، ولكن بعض المسائل مثل الكبريات أنه يمكن أو الأصول التي يمكن أن يرجع إليها الفروع والمقادير، فتعد من المسائل السيالة كثير في كثير من الأبواب الفقهية. فهذه المسألة بما نحن فيه من المسائل السيالة، حيث أنها تتعلق بذوي الأعذار، ذوي الأعذار في كتاب الطهارة وكذلك في كتاب الصلاة، وكثير من الأبواب الفقهية إنما تتعرض إلى ذوي الأعذار. والمستحاضة تعد من ذوي الأعذار لأنها عندها عذر شرعي بالنسبة إلى عبادتها وصلاتها، فحينئذ إنما تصلي بحسب ما تعمل من وظيفتها الشرعية كما مرت القليلة والمتوسطة والكثيرة. إلا أنه عندما نقول من ذوي الأعذار معناته أنه ما تأتي به إنما يكون على نحو الاضطرار ويقابله الاختيار. بعبارة أخرى نحن عندنا طهارة وصلاة اختيارية، وأنه لا صلاة إلا بالطهور. عليكم السلام ورحمة الله. أنه لا صلاة إلا بالطهور، وعندنا صلاة وطهارة اضطرارية. الاضطراريات إنما تقدر بمقدار الضرورة، هذه قاعدة أحلية ونقلية، على أنه الضرورات إنما تكون بمقدار الضرورة فلا تتعدى إلى غيرها. فحينئذ لا بد من تحديد الضرورية فيما نحن فيه عندما نقول المستحاضة إنما حكمها حكم الاضطرارية، فلا بد أن يكون بمقدار اضطرارها. ويبتني على ذلك أنه عندما تريد أن تصلي وهي مستحاضة سواء كانت قليلة أو متوسطة أو كثيرة فإنها تعمل بوظيفتها، فإما أن يكون دمها مستمر فحكمها كما مر، وإما أنه دمها ينقطع. انقطاع الدم إنما يكون بين الوقتين، وهذا الانقطاع على نحوين، تارة انقطاع كلي انقطاع تام، وتارة انقطاع مقطعي، بمعنى أنه ينقطع الدم عنها في فترة ثم بعد ذلك يعود الدم مرة أخرى في نفس الوقت. فالكلام يقع بالنسبة إلى انقطاع دمها، وأنه تارة تعلم بأنه سينقطع دمها في أثناء الوقت، وأخرى لا تعلم، لا تعلم، تارة ترجو انقطاع الدم وأخرى تشك بأنه انقطع أو لا ينقطع. عليكم السلام. فحينئذ المسألة يلزم أن تكون ذات صور، بناء على هذا التقسيم الذي ذكرناه يلزم أن تكون المسألة ذات صور. منها أنه إذا علمت بانقطاع دمها في فترة علمت بانقطاع دمها مطلقا إلى آخر الوقت، إلا أنه مع علمها بانقطاع الدم يمكنها أن تأتي بصلاة وطهارة اختيارية، يعني هناك وقت ومجال لكي تأتي بوضوء وغسل فيما إذا كانت متوسطة وكثيرة، وتأتي بصلاة اختيارية، إلا أنه هذا الوقت إنما يكون في آخر الوقت، هذا الوقت المتسع فيه الطهارة الاختيارية والصلاة الاختيارية إنما يكون في آخر الوقت. يا ترى هل صاحبة العذر كذوي الأعذار مثل المسلوس والمبطون والمتيمم وما شابه ذلك، يا ترى ينتظر إلى آخر الوقت أو لا ينتظر إلى آخر الوقت؟ بمعنى أنه يجوز له المبادرة مع اضطراره، يجوز له المبادرة أو لا يجوز له المبادرة؟ دائما مشهور على أنه لا يجوز لذوي الأعذار المبادرة فيما إذا علم بأنه سيرتفع العذر قبل خروج الوقت بمقدار يسعه أن يأتي بصلاة اختيارية، فلا يجوز أن يبادر. المسلوس والمفتون إذا علم بأنه مثلا في فترة أو أنه سينقطع عن مسألة البول أو بطن الغائط مثلا سينقطع عنه، فحينئذ لا بد أن يؤخر ذلك. ومن الأعلام من يقول لا، إنما يجب عليه أن يعمل بوظيفته الفعلية، فإذا كانت وظيفته الفعلية هي صلاة الاختيارية فيصلي اختيارية، وإذا كانت اضطرارية فيصلي اضطرارية. حينئذ لو صلى اضطرارا فبناء على الإجزاء وبحث الإجزاء فإنه يجزي عن الصلاة الاختيارية حتى لو كان أنه بعد ذلك متمكنا من صلاة اختيارية. في أول الوقت عندما يتوجه إليه الخطاب، خطاب الصلاة قم وصلي، فعندما أن يقوم ويصلي يجد نفسه مختارا فيصلي صلاة اختيارية، يجد نفسه مضطرا فيصلي صلاة اضطرارية. ولكن حسب القاعدة العقلية والنقلية، بما أنه الضرورات إنما تكون بمقدار الضرورة، فحينئذ يقال على أنه لا صلاة إلا بالطهور على نحو الاختيار، إلا إذا كان مضطرا فإنه يسقط عنه الطهور حينئذ حسب الاضطرار. ولكن إذا علم بأنه داخل الوقت سيكون مختارا فحينئذ يلزم أنه يكون لسان لا صلاة إلا بطهور حاكم على لسان أنه صلي الآن فعلا، صلي مطلقا سواء كنت مضطرا أو مختارا. صحيح عندنا أنه صلي فعلا سواء كنت مختارا أو مضطرا فيجب عليك أن تصلي، فإذا كنت مضطرا فتأتي بما وظيفتك من الاضطرار، ولكن لسان لا صلاة إلا بالطهور من باب الحكومة حاكم على هذا المورد على أنه إنما يجوز لك الاضطرار لو كان الاضطرار مستمرا إلى آخر الوقت. نعم أن تبادر إلى صلاتك، أما إذا تعلم بأنه الاضطرار سيرتفع في آخر الوقت ولو في فترة ما سيرتفع الاضطرار، فحينئذ يجب عليك الانتظار ولا يجوز المبادرة. هذا ما ذهب إليه المشهور حتى في القاعدة. لذا نعم وجوب الانتظار أنه الضرورة أنها تكون بمقدارها، فحينئذ إذا كان مقدار الضرورة متسع الوقت إلى آخر الوقت نعم تتبادر إلى صلاتك وتصلي صلاة اضطرارية، ولكن إذا علمت على أنه في آخر الوقت سيرتفع عنك الاضطرار فحينئذ لا تكون مضطرا إنما تكون مختارا، فيجب عليك أن تنتظر صلاة الاختيارية، لأن صلاة الاختيارية مقدمة على الاضطرارية باعتبار الاضطرارية في طول الاختيارية، بمعنى أنه إذا لم تتمكن من الاختيارية طيلة الوقت فعندئذ عليك أن تأتي بالاضطرارية، وأما إذا كنت أنت قادرا على أن تأتي بصلاة اختيارية في وقت من الأوقات بين الوقتين مثلا بين الزوال والغروب الشرعي، كنت قادرا على أن تأتي صلاة الظهر الاختيارية، فحينئذ لا يصح الاضطرار لأنه موضوعا يكون منتفيا، يعني لا اضطرار حتى يكون أنت يصدق عليك عنوان الاضطرار.
من
يضمن حياته؟ الله يضمن حياته. من حياته؟ دلوقتي عن ضمان عدم ضمان أنا في الآن باعتبار يعني
ما قبل الوقت من هذا المقصر
لا إذا ما قبل الوقت عنده ولد أكبر الولد الأكبر يقضي عنه، لأنه هو الآن مكلف أنه ينتظر إلى آخر وقت. الشارع أجاز له أن ينتظر إلى آخر، طبعا بناء على هذا القول، وهو المشهور خلاف السيد الخوي. سألتم ما يقول السيد الخوي، ربما عندكم نظر السيد الخوي.
لو ثبت وجوب الانتظار وما ما
هو ده أقول؟ لا يجب على الولد الأفضل. على كل حال، على كل حال، هاي مسألة خلافية كما ذكرت. بس نشوف ماذا يقول الإعلام فيما
نحن. بالنسبة إنه إذا هذا الوجوب للتفرغ بها إنه ضرورة فقط بقدرها، هذا يقيد أدلة بأنه في المعذور في
المسؤول. تمام. يعني المضطر، المضطر انما يعمل بمقدار اضطراره، مو انه يعمل ب ب بتكليفه الفعلي. وهو
اذا نصوص اللي قلنا واضح في المضطرين، وانه الاضطرار ونجم قيد الاضطرار معلوم بقدر الضروره.
الاطلاق في النفس تقول؟ النفس بماذا تقصد النفس؟ يعني اطلاق
النفس
في مطلق، انه المضطر يعمل مطلقا بما يجب عليه فعلا، هكذا تقدر تقول. ينصرف الى هذا المورد، الاطلاق ينصرف على انه الضروره تقتل بقدرها، فحينئذ انت لابد ان تخيطي صحيح انصراف. الانصراف يقيد، احنا نقول انما ناخذ بالمطلق من باب مقدمات الحكمه، لو لم يكن هناك قيدا، والقيد ترى يكون قيدا متصلا، قيدا منفصلا، قيدا حاليا، ومنها الانصراف. يقول الانصراف الا اذا قلت انه هذا انصراف بدني يزول بعدنا التامل، عند ذلك اذا اثبت هذا المعنى يبقى الاطلاق على اطلاقه. كما هناك من يقول على انه انت فعلا مضطر تعمل بوظيفتك، حتى سمعت الشيخ يقول من يقول التضامن انه تبقى حي، فاعمل بوظيفتك الان، الان وظيفتك الاضطراب فتعمل. لذا عند بعض الاعلام يقولون بالاحتياط انه اعمل الان بالاضطراب، انت الان سلي مع هذا الاضطراب، بعدين اذا جبت اخر الوقت وصار عندك مجال مثلا ارتفع عنك الاضطراب فعليك الاعاده احتياطا، احتياط وجوبي، حتى انه تتيقن بانه اتيت بما كان في ذمتك من الاضطرار ومن الاختيار. هناك من يذهب الى هذا القول. على كل حال، لا، كلامنا ليس في فضيله الوقت، كلامنا فيما يجب على الانسان حينئذ. فلذا اذا علمت انقطاع الدم مثلا بعد الاستحاضه الى اخر الوقت مطلقا، انقطاع برء يعني ينقطع انقطاع نهائي، او انقطاع مقطعي على نحو انقطاع برء او انقطاع المقطعي، وهو فتره تسع الصلاه. كان مثلا يخرج يقول تسع الصلاه، هنا يحتمل ان تسع الصلاه وحسب، او تسع الصلاه مع الطهاره. يقول ظاهر عباره المسنن تسع الصلاه فقط، وهذا بعيد من المسنن، ان تسع الصلاه مو معنى مو صحيح، لانه ذكرنا على وجوب المبادره بين الغسل وبين الصلاه. فلذا المراد من تسع الصلاه يعني الصلاه مع الطهاره، وهذا هو الصحيح. لا ادري كيف يعني السيد الخوي رحمه الله عليه هنا اراد ان يثير هذا المعنى على انه عباره المصنف ربما يقصد منا الصلاه لوحدها، وذلك يتنافى مع المبادره بين الصلاه وبين الاغتسال. لا، المساله واضحه لوضوحها، لم يذكر المصنف كلمه الطهاره، ولا تسع الصلاة يعني تسع الصلاة مع الطهارة، لأنه لا صلاة إلا بطهر، عندما أقول تسع الصلاة يعني تسع الصلاة مع الطهارة، هذا شيء واضح جدا. على كل حال يقول فيما نحن فيه كما ذهب إليه المشهور، كما عن العلامة في النهاية والشهيد والمحقق الثاني، وقال في المنتهى إن اتسع وقت انقطاع للطهارة والصلاة انتظرته، يجب عليه الانتظار. حينئذ ذوي الأعذار لا يجوز لهم المبادرة إلا إذا علمت بأنه هذا العذر سيكون مستمرا إلى آخر الوقت. أما إذا علمت بانقطاع العذر وارتفاع العذر فإنه يجب عليها الانتظار، يجب عليه الانتظار. والوجه فيه فيما نحن فيه أن دم الاستحاضة يعد من الحدث، كما في النص والفتوى، دم الاستحاضة يعد من الحدث، من الحدثية، كما ورد في النص وكذلك فتوى الأعلام. ثم ليست النصوص، خلاف لكم، ثم ليست النصوص مطلقة في كفاية الغسل والوضوء لرفع الحدثية حتى في صورة الفترة التي يتمكن منها أن تأتي بصلاة وطهارة اختيارية. النصوص ليست مطلقة على أنه أنت تأتي بهذا الصلاة الاضطرارية وهذه الطهارة الاضطرارية مطلقا، حتى ولو تمكنت في المستقبل مثلا من طهارة اختيارية وصلاة اختيارية، هذا الإطلاق لم يكن في النصوص. فيكون الحكم حينئذ قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور هو الحاكم فيما نحن فيه، فيجب عليه أو عليها انتظار تلك الفترة كما ينطق هذا في سائر موارد الآداب. لذا ذكرنا على أنه مسألة تيالة
حتى لو ما يكون بإطلاق،
لا لا بإطلاق، لا لا إذا بإطلاق حينئذ نقول أنه هذا الآن يقول صلي أيها المضطر صلي حسب وظيفتك الاضطرارية وهو مطلق سواء كنت في المستقبل متمكن أو غير متمكن فصلي، حينئذ لا يجب عليه الانتظار.
إنكار الإطلاق كما
كان
هذا
الاطار
انه المضطر يصلي
يصلي
المضطر يصلي
يصلي لا متكلم هذا لا لا يصدق عليه المضطر اذا كان متمكنا في المستقبل وعلم كلامنا اذا علم انه متمكن في المستقبل يخرج تخصصا متخصصا انه لا يصدق عليه المضطر لانه المضطر انما يصدق اذا كان في تمام الوقت مضطرا اما انه اذا كان في وقت دون وقت فحينئذ لا يصدق عليه المضطر لذا يجب عليه الانتظار هذا ما نقوله في القاعدة خلاف السيد الخلق ما سيبطل ويدل على ذلك ما ورد في النصوص في قوله عليه السلام تقدم هذه وتؤخر هذه هذا معناته فيه معناته أنه اضطرار ما دام الاضطرار موجود وأما إذا ارتفع الاضطرار فلا تكون حينئذ مضطر إنما يجب عليها ثلاثة الاختيارية وطارئ الاختيارية وكذلك ورد تتوضأ لكل صلاة تغتسل لثلاثين فلو كانت اختيارية لكان وضوء واحد يكفيها لكل الصلوات ما لم تحدث كما أنه لو كانت اختيارية لماذا تجمع بين الصلاتين كان أنه تفرق بين الصلاتين بغسل واحد هذا يدل على أنه وضوءها وضوء اضطراري وصلاة صلاة اضطرارية هذه الكلمات واضحة على أنه إنما يكون حكمها حكم المضطر وكذلك ما ورد في صحيح الزرارة ومسألة نفس الطويلة فراجعوا فإنها تدل على أن تكليف المستحاضة إنما هو تكليف اضطراري وتقدر الضرورات بمقدارها وأن التكليف الإضطراري يرتفع مع التمكن من الاختيار ولو في فترة بين الوقتين ومن ثم وجب الانتظار هذا ما نذهب إليه كما عند المتقن إطلاع الاضطرار مع الاختيار كما لا ظاهر مع الواقع هذا إشارة إلى أن إشارة إلى أنه أن حكم ظاهر حكم واقعي فلذا نقول أنه الحكم الظاهري إنما يكون حكما إذا لم يصل الإنسان إلى الواقع لم يتمكن من درك الواقع ومع درك الواقع لا حكم ظاهر حينئذ هذا شيء واضح وبهذا ينصرف ما ورد من المطلقات فلا يكتفي بالاضطرار ثم ظاهر الأخبار في أن تعمل بوظيفتها مع استمرار الدم ومع العين بالانقطاع فلا موضوع للرواية خلاصة الكلام مع العين بالانقطاع أو الفترة التي تسع فيها يعني انقطاع نهائي أو انقطاع مقطعي فإنه لا يجوز لها أن تبادر إلى طهارة اضطرارية وصلاة اضطرارية بل يجب عليها الانتظار نعم لو غفلت مثلا لو غفلت وصلت فحينئذ يأتي هذا النزاع الذي مر سابقا في السنين السابقة على أنه يا ترى يشترط الجلس في العبادة أو لا يشترط من قال يشترط الجلس في العبادة حينئذ يقال أن هذه الصلاة التي تأتي بها مع الغفلة باطلة مطلقا سواء نوت الرجاء أو لم تنوي الرجاء برجاء المطلوبية أو لم تنوي رجاء المطلوبية لماذا؟ لأنه يشترط في العبادة أن يكون بجزمة ولما لم تكن جازمة لأنها غافلة مع الغفلة لا جزمة لا قطعة فحينئذ يجب أن تكون صلاتها باطلة مطلقا ولكن من على ما هو المشهور وهو المختار أنه لا يشترط أن تكون العبادة مجزوما بها يكفي أن الإنسان يقصد التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وهذا التقرب إذا كان فيه التشريع والبدعة فهو منهي عنه والنهي في العبادة يوجب فساد العبادة لذا إذا أرادت أن تأتي بها قطعا هذا باطل ليس هذا التشريع لأنها لا تدري أنه هذه الصلاة مريودة منها أو غير مريودة لا تعلم بذلك فلذا إذا أرادت أن تأتي بها قطعا باطل أما إذا أرادت أن تأتي بها رجاء مع غفلتها تأتي بها رجاء برجاء المطلوبية برجاء المطلوبية يعني أنها ليست في مقام البدعة ولا في مقام التشريع قال ما ليس في الدين في الدين وحينئذ إذا طابق الواقع بعد ذلك هذا معنى أيضا سيال هذا من مسائل سيالة أنه إذا طابق الواقع فيكون عملها صحيح وإن لم يطابق الواقع فعملها يكون باطلا هذا ما واضح المسألة يبقى ما أورده السيد الحكيم عليه الرحمة من المناقشات والجواب على المناقشات أنا أجد هذا الموضوع لا بأس به يعني يشحذ الذهن الفقهي والاستنباطي فلذا وددت أن أشير إلى هذه المناقشات لكن بلغتي لا بلغة السيد الحكيم عليه رحمه الله، لغة غامضة، لكن أنا وضحت المسألة ووضحت المناقشات الثلاثة مع جوابها، حيث أنه في خصوص المستعار من دولة عدان وردت هذه المناقشات. أولا، لا بد من إثبات عموم حدثية الدم بالنسبة إليها، لا بد أنه تثبت أن هذا الدم حدث مطلقا حتى ولو كان بعد الغسل والوضوء مثلا، إذا خرج منها الدم فيكون أيضا حدثا. إذا أثبتت هذا المعنى أن ذلك نقول على أنه هذا من دول أعداء، وإلا إذا لم تثبت هذا المعنى كما ذهب إليه البعض على أنه بالنسبة إليها إنما يكون الحدثية فقط عندما تتوضأ، إذا اغتسلت وتوضأت فيرتفع عنها عنوان الحدثية حتى ولو خرج الدم منها، فإن هذا الدم يكون معفو عنها، يعتبر من المعفو إذا كان من المعفو. وهذا الكلام الذي ذكرته ذوي الأعذار وغير ذوي الأعذار، هذا كل الكلام حينئذ لا يزول ويكون خارجا، ربما يقال بهذا الإشكال فيما نحن فيه كما ذهب إليه بعض الأعلام كما حكي ذلك عن المعتبر، قال إن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقض طهارة، فإذا هي الآن متطهرة، بعد ماذا تنتظر إلى آخر الوقت؟ لا، هي فعلا الآن متطهرة ويكفي حينئذ. أجيب عنه كما عند السيد الحكيم في المستمسك المجلد الثالث 413 أن الإنصاف يعني مثلا إنصافية، يعني أنه الدليل قطع ما عدل بالنسبة إلى الجواب المحقق في المعتبر، ولكن نحن والإنصاف يقول الإنصاف ظهور أخبار الباب عرفان في كون وجود الدم مطلقا حدث انتكار الأحداث، هذا ظاهر الحق ويسد الحكيم خلافا للمحقق، أنه واقعا ظاهر الأخبار لمن يقول هذه هذا الاستحاضة حدث وأنه الدم حدث، معناته أن هذا الدم إلى آخر ما يكون الدم ما دام لم ينقطع فإنه يكون حدثا، مو أنه بعد الغسل والوضوء يلزم أن يكون معفو عنه ويتفع عن الحدثية وعنوان الحدثية، لا، عنوان الحدثية باطل حتى ولو اغتسلت ولو توضأت، فحين أن يلزم أن تكون محدثة ولو توضأت واغتسلت. ولو قيل بقصور دلالة الأخبار عن ذلك، تقول لا، الأخبار لا تدل على ذلك قاصرة، فإنه حينئذ نرجع للأصل، والأصل فيما نحن فيه إذا كانت الأخبار قاصرة مع فقدان النص مع إجمال النص ومع تعارض النصين نرجع للأصل العملي، الأصل العملي فيما نحن فيه ماذا؟ أنه هذا الوضوء وهذا الطهارة لا شيء، لماذا؟ لأنه تستصحب الحالة السابقة وهو بقاء الحدثية، أنه قبل الوضوء وقبل الغسل كانت محدثة بهذا الدم دم الاستحاضة فتستصحب ذلك. إذن يلزم فيما نحن فيه أن نقول ظواهر الأخبار دالة على الحدثية مطلقة، وليس أنه بعد الوضوء لا يلزم على أنواع الحدثية، وثانيا إن أبيت عن ذلك على أن الأخبار غير ظاهرة في ذلك لا أقل نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي فيما نحن فيه هو استصحاب الحدثية التي تكون قبل الوضوء والاغتسال، فلذا نحكم بكونها محدثة. هذا الإشكال الأول والمناقشة. وثانيا، إشكال ثاني، أن الغالب في النساء وقوع الفترة التي تسع فيها الصلاة والطهارة الاختيارية، فلو كان الواجب عليها، طبعا الحكيم لا يشبه هذا التوضيح لكن هو هذا الذي أن يقوله، يقول لو كان أنه في فترة يمكنها صلاة اختيارية وطهارة اختيارية، لو كان ذلك لبانة، لأنها مثل غالبية مما يبتلى به النساء غالبا أنه تكون عندهم فترة مثلا فترة الطهارة، فلو كان عليها وجوب الانتظار إلى تلك الفترة لبانة في الرواية، وحيث لم يوجد في الروايات إذن هذا يدل على أنه لا يجب عليها انتظار، إنما تصلي بصلاة وقتها، الآن هي اضطرارية تصلي بصلاة اضطرارية. جواب أن هذه الغلبة من جبتها، هذه الغلبة ممنوعة وقعنا ممنوعة، أنه غالب النساء يكون عندهم فترة كل يوم مثلا إذا عندهم استحاضة لازم عندهم فترة أنه تكون طاهرة مثلا من الدم الحدثية، بس إما انقطاع نهاية أو انقطاع فتروي مثلا انقطاع مقطعي، لا ما عندنا غلبة، على الغلبة فيما نحن فيه ممنوع لا نقول بها.
ها؟
شنو؟
من
يقول؟
لا
بالغالب يعني لا يقول
لو كان اللبان
لانه لو كان انا اقول لو كان اللبان في حق بدا يقول انا لو هو طبعا مضمون كلامه هكذا انه هذا المعنى لو كان انه المراه التي ترى الفتره عليها الانتظار ويجب عليها الانتظار لبان في الروايات والحال احنا ما عندنا في الروايات اشاره الى هذا المعنى هذا المعنى اخذته من القاعده القاعده قالت لك على انه ذوي الاعذار اذا علموا بان العذر سيزيد قبل خروج الوقت عليهم الانتظار يجب عليهم الانتظار الى ان ياتي ذلك الوقت وياتون بثلاث الاختياريه لانه الاختياريه انما تسقط مع استمراريه الاضطرار واذا كانت الاضطرار منقطع فان الاختياريه تبقى اختياريه هاي القاعده تقول بذلك ولا النص ما عدا بذلك وقيدنا اصلا النص ما عدا بالنسبه للاضطرار ما عدا النص فقط عدا بالتيمم وهذا الذي ساذكره اسمح لي تخلف كلمة الاخوي وثالثا اشكال الثالث على كل حال نمنع الغلبه اولا وثانيا لو سلم ثبوت الغلبة في النساء بوجود الفترة غالبا فإنه إنما يتمسك بالإطلاق فيما يكون إطلاقا مقاميا لرفع اليد عن القواعد حتى احنا نريد نرفع اليد عن القاعدة التي تقول على أنه المضطر إنما تأخذ بمقدار الضرورة ترفع اليد عن هذا إنما ترفعه بالإطلاق المقامي أثبت فيما نحن فيه أنه عندنا إطلاق مقامي أنا لكم بإثبات ذلك وهذا فيما نحن فيه ممنوع لأن مصب النصوص بيان حكم الاستمرار النص إنما ورد على أنه يبين أنه هل إذا كان مستمرا فإنه تكون مستحابة فحينئذ يجب عليها لكل صلاة وضوء وإذا كان متوسطة وكثيرة اغتسالات خاصة مثلا فإذا مصب الروايات ما نحن فيه إنما هو لبيان حكم الاستمرار من دون ملاحظة الفترة الواسعة ولهذا عبر بالوضوء لكل صلاة أي مع قرب استمرار الدم والمناقشة الثالثة يعني إشكال الثالث ومناقشته وثالثة أن وجود الفترة الواسعة تعد بمنزلة العدم أمين يقول هذه الفترة الواسعة تعد بمنزلة العدم باعتبار أن حدثية الدم في المستحاضة قائمة بوجود الدم ولو بالقوة وهذه الفترة القليلة يعد لا شيء معدوم لا يعد له وجود لماذا؟ لأنه استمرار الدم ترى يكون فعليا يعني من بداية الوقت إلى نهاية الوقت الدم دائما مستمر ترى هكذا ترى لا استمرار بالقوة تقديرية مو فعلية وذلك أنه هذه اللي تكون في بداية دم وفي نهاية دم إذا بالوسط صح مثلا طهارة أو ما شابه ذلك ولو فترة ما تسع فيها الطهارة وصلات الاختيارية هذا يعد كلا شيء يعد معدومة لماذا؟ لأن المقصود من استمرارية الدم هو استمرار التقديري هو الاستمرار ما بالقوة وليس الاستمرار الفعلي هكذا يدعي نقول هذا أيضا ممنوع هذا الكلام من جبته فالفترة في الوسط يكون بمنزلة العدم فلا يجب الانتظار نقول هذا خلاف ظاهر الأدلة لا استمرار إنما يكون استمرار فعلي واستمرار ليس بالقوة بحيث يكون مثلا فترة العدم لا شيء يعد فترة التي يتسع فيها يعد كالمعدوم مثلا هذا خلاف الأخبار ثم ما ذكر من الفترة فيما كانت واسعة تسع الصلاة والطهارة الاختيارية أما لو كانت أقل من ذلك فهي بحكم معدومة طب هذا خارج بعد أما نحن فيه فلا اعتبار به حينئذ ولا يلتفت لا اعتبار بها بالفترة ولا يلتفت إليها قطعا كما في الجواهر وطهارة الشيخ الأعظم عليه الرحمة فرع هل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع الآن كلامنا في الصورة الأولى مع العلم بالانقطاع ذكرنا على أنه حسب القاعدة يجب عليها أن تنتظر لأنه من ذوي الأعذار وذوي الأعذار ينتظرون زين يا ترى إذا رجت أنه ينقطع الدم إما انقطاع تام أو انقطاع مقطعي فهل يجب عليه الانتظار حينئذ؟ المصنف كما عند المشهور وهو المختار انه نعم في هذه الحاله ايضا يجب عليها الانتظار برجاء الساعه التي يمكنها ان تاتي بثلاث اختياريه لانه على كل حال الله يريد منها الثلاث الاختياريه يريد منها الثلاث الاختياريه. نعم عندما لم تتمكن فيكفيها الاضطرار بدلا عن الاختيار. فالبدليه عندما لم يكن اختياريه فإذا كان اختيارية علما حتى ولو احتمالا ورجاء فالشارع المقدس يقول قاعدة الاشتغال على أن ذمتك مشغولة بصلاة اختيارية ولا تخرج من صلاة الاختيارية إلا بالاضطرار، وعندما لم تعلمي بالاضطرار ووجود الاضطرار الى اخر الوقت، ورجوت ايتها المستحاضه رجوت الانقطاع، فحينئذ في مثل هذا المورد يجب عليها ان انتظار بامل انه ينقطع الدم عنها. وخالف في ذلك سيدنا الخوئي قدر السبب مخالفه شديده يعني 180 درجه كما يقول في التنقيح المجلد الثامن، طبعا تنقيح هذا الطبعه الجديده 114. قال وذكرنا نحن في محله ان البدار جائز لجميع ذوي الاعذار، وهو على طبق القاعده الا في التيمم، الا في المتيمم، لعدم جواز البدار في حقه للناس عكس ما افاده المصنف قدس سره، يعني عكس ما افاده المشهور، خالف المشهور. بعباره اخرى نحن قلنا على انه ذوي الاعذار اذا علمت او اذا رجت زوال العذر فيجب عليه الانتظار حسب القاعده. خرج من القاعده مورد واحد فقط وهو المتيمم. المتيمم عندنا انه يكفيه وجه الارض، فلذا اذا كان في اول الوقت دور على الماء، بحث عن الماء ولم يجد ماء، او كان معذور من استعمال الماء في اول الوقت لمرض او ما شابه ذلك، فبما انه معذور فيكفيه انه يتيمم على الارض احد الطهورين. لذا يبادر المتيمم ولا ينتظر اخر الوقت، حتى ولو علم من قال حتى ولو علم فانه لا ينتظر. فكيف في ماذا رجع مثلا زوال العذر، انه ربما في اخر الوقت انا احصل على الماء مثلا، اجد الماء مثلا، فيقال لا يجوز له للناس هكذا. السيد الخوي يقول بالعكس، اصلا الناس يخالف، يعني استفاده من الناس خلافا لما استفاده المشهور. فحينئذ لابد ان نرى العباره ونحن والعباره وما يقوله المشهور، لانه نحن نميل الى قول المشهور، وهذا يعني انه لابد ان نرد قول السيد الخوي. فاشار الى وجه المصنف وكيف يخالفه، فانه كغيره انما ذهب الى ما ذهب باعتبار ان المامور به الاضطراري انما هو في طول الواجب الاختياري على نحو الطوليه، ومع التمكن من فلا مسوغه ولا مجوزه للاضطرار حينئذ، اذا كان يتمكن من الاختياري ولو رجاء، اذا لا مسوغه للاضطرار، ومن ثم لا بد من اتيان الاضطرار لو احرز في مقام في تمام الوقت عجزه عن الاختياري. إذا أحرزت أنك عاجز في تمام الوقت، عند ذلك يجوز لك أن تأتي بالإقرار، إذا لابد من الإحراز لو أحرزه. ومع عدم إحرازه والشك فيه فإنه لا يمكن حينئذ أن يأتي بالواجب الإضطراري. وبما أنه ترجو أن يزيل عنك الإضطرار معناته عندك شك، فمع الشك لم تحرز، ونحن ذكرنا أنه الإضطرار مع الإحراز أنه تحرز العجز إلى آخر الوقت، ولما لم تحرج العاجز الى اخر الوقت وتكون شاكا فحينئذ لا يجوز لك ان تاتي بالصلاه الاضطراريه، بل يجب عليك ان تنتظر. هذا ما قاله المصنف والمشهور والمختار كما هو ظاهر القاعده، حسب القاعده العقليه انه لابد ان نقول ذلك، قاعده عقليه وقاعده فقهيه، فيما نحن فيه لابد ان نقول بذلك. نعم خرجنا عن هذه القاعده في التيمم، فانه يجوز له البدار وإن احتمل وجود الماء قبل خروج الوقت، وذلك للنص الدال عليه، لأنه يجوز الخروج من القاعدة العامة بوجود شنو؟ بوجود دليل، إلا ما خرج بالدليل، وهذا خرج بالدليل. أجاب السيد الخوئي أن المأمور به الاضطراري وإن كان في طول الواجب الاضطراري، نحن لا نذكر ذلك على أنه على نحو طولية وليس على نحو عرضية، إلا أنه شوف الإحراز شلون جابه، إلا أنه يكفي في إحراج العجز عن الواجب الاختياري استصحاب بقاء عجزه إلى آخر الوقت. يكفي في إحراج، أنت مو تريد إحراج، أنت من أول الوقت تريد الإحراج، أنت صاحب عذر وتريد أن تحرز الإعجاز إلى آخر الوقت، أنه أنت عاجز إلى آخر الوقت. أنا أعطيك أصلا على ذلك، وذلك أنه تقول باستصحاب هذا العجز الى اخر الوقت، تستسحب الى اخر الوقت عجزك، فحينئذ يجب ان تكون مضطرا، يعني يصدق عليك الاضطرار مع احراج العجز الى اخر الوقت، وذلك بالاصل اصل الاستصحابي. الا ما خرج بالدليل، ما خرج بالدليل هو المتيمم، ان المتيمم ما عنده هذا الاستصحاب، لماذا؟ لان المتيمم عليه ان
يجد الماء، فبما انه يحتمل في المستقبل يجد الماء، اذا هذا لا يسوق عليه انه معدوم الماء حتى يجوز له التيمم. فلا يسوق عليه معدوم الماء، وذلك يجب على المتيمم ان ينتظر الى اخر الوقت. شلون بدلها؟ تمام، 180 درجة انحرفت القضية. نقول في جواب السيد الخوي عليه الرحمة انه الاستصحاب الذي احرزت به العاجز، الاستصحاب انما حجة فيما ما كان لا فيما يكون، لانه الاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان، وانه الحالة السابقة عشان تجد الاستصحاب بالمستقبل في الحالة اللاحقة، واحنا ما عندنا الاستصحاب من اركان الحالة اللاحقة، انما يكون حالة سابقة. اذا هذا الاستصحاب الظاهر انه في غير مورده. واما الناس فانه عندما نرجع على النص نجد هذا المعنى بوضوح، على انه ان لم يجد الماء فيكفيه الارض، يعني اول الوقت ظاهره انه اول الوقت ان لم يجد الماء فيكفي انه يتيمم على الارض، طهاره ترابيه تكفي عن الطهاره المائيه. اما انه لا، ان لم يجد الماء معناته انه ينتظر الى اخر الوقت، فان لم يجد فعند ذلك يتيمم، هذا المعنى خلاف ظاهر الخبر. فلذا نقول في جواب السيد الخوي عليه الرحمه انه الاستصحاب لا مجال له اولا، وظاهر الخبر همين يتنافى مع ما قال. فحينئذ ثبت المطلوب على انه اذا علمت بانقطاع الدم القطعي او النهائي او المقطعي او رجت ذلك، فانه في كلتا الحالتين لابد لها من انتظار كتوانها، لابد لها من انتظار كتوان. واما اذا لم تعلم بذلك او علمت باستمراريه الدم، فحين تاتي بالصلاه الاضطراريه، يعني فيها صلاه الاضطراريه. اما اراء الاعلام في المساله، في قوله تسع الصلاه وجب عليها تاخيرها، الشيخ الجواري يقول الاظهر عدم الوجوب، يعني يقول وجب التاخير، ويقول الاظهر عدم الوجوب اذا كان انقطاع فتره، والاحوط تاخيرها احتياطا، احتياط وجوب اذا كان انقطاع فتره، يعني مو انقطاع نهائي، انقطاع مقطعي. قوله بل يجب التاخير مع رجاء الانقطاع، هذا الذي يقول المصنف والمشهور. السيد الخميني يقول على الاحوط يجب التاخير. السيد الحكيم يقول اذا قدم الصحه اذا كان الدم مستمرا ومع الفتره تبطل، اذا صار بها فتره يلزم بشرط الاستمراريه، ولا فرق بين الرجاء والياس، تيأس مثلا او ترجو. السيد الخميني يقول الظاهر عدم وجوب التأخير، كما ذكرنا أنه ظهر عدم التأخير لأنه يخالف المشهور. نعم، لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة. آل ياسين يقول على الأحوط فيه وفيما قبله أيضا. قوله لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر، هذه شنو؟ هذه تتمة المسألة. يقول إذا مثلا رجت الانقطاع حتى ولو كانت في أثناء الصلاة، ورجت الانقطاع حينما عليها أن تبطل صلاتها وتنتظر، تبطل الصلاة وتنتظر، لكن الأحوط أن مثل يجزي عليه الرحمة أنه تتم الصلاة ثم بعد ذلك تعيدها مع الطهارة الاختيارية. هذا الأحوط باعتبار العلم الإجمالي، أنه ربما يكون وظيفته على أنه وظيفة الصلاة، أنه هي على كل حال دخلت في صلاتها وكانت مضطرة، في أثناء الصلاة علمت على أنه آخر الوقت سينقطع عنها الدم لعلامة من العلائم مثلا، هذا يدل، لا يدل على انه صلاتها تكون حينئذ باطله، لا ربما تكون صلاتها صحيحه، فالاحوط ان تتم الصلاه حينئذ ولكن تعيد الصلاه في اخر الوقت. قوله لكن الاحوط اتمامها ثم الصبر، الشيخ ياسين يقول لا يترك على اختيار وجوبي، والحمد لله رب العالمين. مثل عافية السيدة الأصول والشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. يقع الكلام فيما قاله المحقق النائين عليه الرحمة في مقدمته الثانية. حيث أنه كم موضوع رتب على المقدمة الثانية. الموضوع الأول أنه هذا الشرط الذي يكون في الموضوع بعد تحققه لا يرجعه إلى أن يكون مطلقا، بل يبقى المشروط مشروطا في المقام الجعل الأزلي. يعني كما كان في الجعل الأزلي فإنه بعد تحققه يبقى على ذلك. هذا الكلام إنما بناه على بعض القضايا، يعني أخذها كأنما من المسلمات عنده ومتفق عليه الأصحاب مثلا، والحال هذه المسائل كلها خلافية ومبنوية، ربما على مبنى في السوق. أما كلامنا الآن أنت تريد إثبات شيء لغيرك وليس على ما عندك من مبنى. فما قالوا في المقدمة الثانية على أنه الشرط بعد التحقق في الموضوع لا يكون مطلقا بل يبقى على شرطيته، بناء على أنه فرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وكذلك أنه واسطة في العروض لا واسطة في الثبوت، وكذلك أنه تعليل التشريع أو أنه من قيد الموضوع. يعني على هذه المواضيع الثلاثة، ونحن في هذه المواضيع الثلاثة عندنا نقاش مع المحقق النائم عليه الرحمة على أنه لا فرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية إلا في ضيق العنوان وسعة العنوان. بعبارة أخرى عند المحقق النائم كأنما هكذا، على أنه القضية الحقيقية إنما تكون باعتبار الأفراد أعم من أن يكون هذا الفرد موجودا أو غير موجود، هذا معنى القضية الحقيقية، وأنه القضية الخارجية الجزئية إنما يكون باعتبار الفرد الخارجي الموجود في الخارج جزئية، لأنه الخارج يساوي كل جزئية. نحن نقول لا، القضية الحقيقية والقضية الخارجية الفرق بينهما أنه القضية الحقيقية إنما يكون على عنوان يصدق على أفراد أعم أن يكون موجود أو غير موجود، يعني إنما نجري القضية الحقيقية على العناوين وليس على الأفراد، حتى أنه يلزم بعد ذلك أن يقال بأن القضية الحقيقية تنحل على رؤوس المكلفين بعدد رؤوس المكلفين أعم أن يكون موجودا أو غير موجود، فيقول بالانحلال على أنه الحكم الكلي ينحل إلى أحكام شخصية وجزئية كما مر في إحدى المقدمات التي ذكرناها. لذا نقول لا، إنما القضية الحقيقية إنما يدور على عنوان ينطبق ويصدق على أفراد عام أن يكون موجودا أو غير موجود، كما أنه القضية الخارجية إنما يكون الحكم على عنوان ينطبق على فرد خارجي. فإذن يلزم أن يكون عدم الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية من حيث صدق العنوان، كلاهما إنما يكون على نحو صدق العنوان، إنما الفرق من حيث السعة والضيق أنه هذا العنوان يكون موسعا يشمل الأفراد الموجود وغير الموجود، وذلك العنوان يكون مضيقا يخص الأفراد الموجود فقط لهذا المقدار. فعليه ما ذكره يبتني على ما قيل، ونحن هذا الذي قاله نقول قابل للنقاش، فيلزم حينئذ مبناه يكون غير تام، يعني ما ذكره يكون غير تام، هذا أولا. وثانيا مسألة التشريع وأنه يكون قيد الموضوع، لأنه قال إذا كان الحكم على نحو الشرط الخارجي بتحققه في الخارج يجب أن يكون تشريعا ويجب أن يكون علة للتشريع، وأما إذا لم يكن على نحو الخارج والتحقق الخارجي يجب أن يكون من قيود الموضوع. وبما أنه هو قبل أن يكون في الخارج كان قيدا للموضوع، فإذا أردت أن تقول بأنه هذا القيد الموضوعي ينقلب بعد تحقق شرطه إلى وجود، ينقلب إلى مطلق وفعلي، يعني من الشرط ينقلب إلى المطلق، من الواجب المشروط ينقلب إلى الواجب المطلق، معنى ذلك أنه ما كان قيدا للموضوع يلزم أنه ينقلب إلى علة للتشريع، وهذا غير صحيح، ليس علة للتشريع، بل يبقى قيد الموضوع قيد الموضوع. الفرق بينهما علة التشريع وقيد الموضوع، عندما يقال الحج واجب، الحج واجب باعتبار أنه الزيت موضوع الزيت، وهذا وجوبه باعتبار إيش؟ باعتبار الاستطاعة، أنه إذا كان مستطيعا فيجب عليه الحج. فيقول الشيخ النائين عليه الرحمة على أنه لو كان الشر قيدا للموضوع في عالم الجعل الأزلي ثم في عالم الخارجي وفي القضية الخارجية يلزم أنه ذلك الموضوع يكون مطلقا حينئذ فعليا مطلقا، يعني بعد ما بمعنى الشرطية، والواقع ذلك أنه بعد تحقق الشرط لا يكون معنى الشرطية، لأنه الشرطية ما لم يتحقق، إذا فقد الشرط فقد المشروط، أما مع تحقق الشرط بعد ما بمعنى الشرطية عندما تتحقق الاستطاعة للزيد ويكون زيدا مستطيعان هل يتحقق عنوان الشرطية؟ لا، يكون فعليا كما قال المشهور أنه القضية الخارجية القضية الشرطية بعد تحقق شرطها يلزم أن يكون فعليا ومطلقا، لأنه بعد تحقق الشرط لا معنى للشرطية حينئذ، الشرطية في معنى لم يتحقق فيقال شرط ومشروط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، وأما بعد تحققه فلا معنى لذلك. فيقول يلزم حينئذ أنه ينقلب هذا القيد الموضوعي ينقلب إلى علة تشريعية، علة للتشريع أنه لماذا وجب الحج على زيد، علة ذلك الاستطاعة، والحال الاستطاعة ليس علة للتشريع. نحن نقول في جوابه على أنه الاستطاعة ليس علة للتشريع، لماذا؟ لأنه العلة للتشريع بالنسبة إلى الحج مثلا هو الوفاد على الله، إنما جعل الله الحج لكي يكون الناس وفودا على الله وفودا الرحمة، فعلة التشريع طبعا هذه واحدة من علة التشريع، واحدة من الحكم، حكمة التشريع للحج هو الوفود على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا علاقة له بمسألة الموضوع وقيد الموضوعية، والاستطاعة إنما يكون قيدا للموضوع، فلا ينقلب حينئذ القيد بعد تحققه والشرط بعد تحققه لا ينقلب إلى علة تشريعية، لأنه أصلا هذا واد وهذا واد آخر، كل واحد له واد آخر، كل واحد له مقولة، مقولة علة التشريع مقولة، وهو الذي نستفيده من الروايات والأخبار أنه علة التشريع في الحج هو الوفود على الله، ومقولة الاستطاعة وأنه عندنا حكم وهو وجوب الحج، وعندنا موضوع وهو الزيد، وعندنا الشرط وهو الاستطاعة، هذه الاستطاعة متى ما تحققت وجب الحج، فوجوب الحج متوقف على إيش؟ متوقف على الاستطاعة، فحينئذ عندما تتحقق الاستطاعة فلا معنى للشرطية، وهذا معنى الإطلاقية، فلا معنى للشرطية لأنه تحققت الاستطاعة، الاستطاعة إنما يكون شرط عندما لم تتحقق، ومع تحققها وجودها في الخارج وكان زيدا مستطيعا في الخارج فالحج حينئذ يكون واجبا، فإذا لا علاقة له بمسألة التعليل تعليل التشريعي أو مثلا قيد موضوعية كما قاله المحقق اللائيني. وثالثا أنه قال واسطة في العروض وواسطة في الثبوت، الفرق بينهما الواسطة في الثبوت أنه نثبت شيء لشيء بواسطة وأن يكون الإسناد على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز، مثال ذلك نثبت الحرارة للماء بواسطة النار، يا ترى هذه الواسطة هنا تكون ثبوتية أو تكون واسطة في العروض؟ نقول تكون ثبوتية، لأنه نثبت الحرارة للنار بواسطة نثبت الحرارة للماء بواسطة النار حقيقة من دون إسناد مجازي، هذا يسمى واسطة في الثبوت. نحن فيما نحن فيه عندما نثبت الاستطاعة للزيد لوجوب الحج أنه يجب الحج على زيد عندما يكون مستطيعا، هذا واسطة في الثبوت وواسطة في العروض، نقول هذا واسطة في الثبوت، لماذا؟ لأنه الواسطة في العروض إنما يكون بناء من إسناد مجازي، مثال ذلك السفينة والمتحرك في السفينة، أنه إذا كان الشخص جالس في السفينة والسفينة تتحرك بالبحر فننسب الحركة إلى هذا زيد الجالس، نقول زيد متحرك، لكن يا ترى متحرك حقيقة أو مجازا؟ متحرك مجازا، لأنه حقيقة هو الآن جالس في السفينة، لكن مجازا نقول متحرك بواسطة عروض السفينة، لأن السفينة هنا عرضت فأعطتنا هذا الإسناد المجازي. فما نحن فيه عندما نقول يجب الحج على زيد، يا ترى هذا الوجوب إنما يكون وجوبا واسطة في الثبوت أو يكون واسطة في العروض؟ واسطة في الثبوت، فكيف تقول أيها المحقق النائم أنه واسطة في العروض؟ إذا ما قال المحقق إن في هذه المقدمة يجب أن يكون قابل للنقاش وغير تام. يعجبكم أقرأ ما كتبته؟ يقول ومنها الإشكالات التي يرد على المحقق النعيمي أن المحقق النعيمي جعل فرقا بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية من جهة أن الواجب المشروط عبارة عن الحكم المجعول على موضوعه المقدر وجوده على نهج القضايا الحقيقية، ولكن وجود الشرط في الواجب المشروط عبارة عن تحقق موضوع خارجا، ولتحقق الموضوع خارجا لا ينقلب الواجب، هكذا يدعي، لا ينقلب الواجب المجعول الأزلي عن الكيفية التي جعل عليها من الشرط، فإنه يبقى المشروط مشروطا ولا يكون مطلقا بأن يتصف بصفة الإطلاق. فلا ينقلب الواجب المشروط إلى الواجب المطلق بعد تحقق الشرط، هكذا قال المحقق النائمي. والحال في جوابه، والحال المختار في الحكم في القضية الحقيقية لم يكن باعتبار تعلقي على الأفراد المقدرة الوجود كما هو المشهور، بل يتعلق الحكم فيها على عنوان قابل للصدق على الأفراد الموجودة والتي ستوجد في المستقبل، ويقابلها القضية الخارجية، فإن الحكم يتعلق فيها على عنوان لا يقبل الصدق إلا على الموجودين. فلا فرق حينئذ بين القضيتين إلا من حيث سعة نطاق الحقيقة وضيق الخارجية، هذا الفرق، ولا كلاهما إنما يكون على عنوان، يعني هذا يصدق على عنوان وهذا يصدق على عنوان، إلا أنه هذا عنوان مطلق عام، هذا عنوان خاص باعتبار الأفراد الموجودين، هذا الفرق. ومنها إشكال آخر، لو كانت القضية الحقيقية باعتبار الأفراد المقدرة في الوجود، القضية الحقيقية عند المصنف عند المحقق النائمي باعتبار المقدرة في الوجود، للزم انحلالها حينئذ على عدد رؤوس مكلفين، وحينئذ كل مكلف يجب أن يكون له حكم يخصه، فتكون بالنسبة للأفراد الموجودين لأن صار موجود وغير موجود في الحقيقة، احنا نأتي في الشق الذي هو موجود، نقول هذه الحقيقة في الموجودين وزانه وزان القضية الخارجية، لا فرق بينهما، لأن هذا موجود باعتبار ينحل، القضية الحقيقية تنحل إلى عدة قضايا باعتبار الأفراد الموجودين وغير الموجودين، فالموجودين يلزم أن يكون بحكم القضية الخارجية، لأن القضية الخارجية أيضا باعتبار الموجودين، وزان الخارجية فلا شرطية فيها بعد التحقق في الخارج، هذا المطلوب أنه بعد التحقق في الخارج لا يكون في عنوان الشرطية، إنما يكون مطلق فعلي، فيكون مطلقا، فجعل الفرق بينهما، شيخ النائمي جعل الفرق بينهما بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، نقول لا وجه له، لأنه في قسم من الحقيقية يلزم أن يكون وزان وزان الخارجية، إذا لا وجه له. فتشترك الحقيقة والخارجية في أن الحكم فيهما تعلق بالعنوان، فلو صح أن يجعل في الحقيقة بنحو الاشتراك لصح أيضا في النحو الخارجية في القضية الخارجية، لصح في الخارجية كذلك. نعم الفرق بينهما أن الخارجية على الموجودين والحقيقية أعم منهم، لا أعم منهم من الموجودين وغير الموجودين، فليست الخارجية مركبة من عدة قضايا شخصية كما عند المشهور، ومنهم المحقق اللائم قدس سبق، يعني أريد أثبت على أن المسألة خلافية من حيث المبنى، المبنى ربما على المشهور يصدق، أما ما عليك حق أن تسري هذا الكلام على كل من لم يقل بمبنى، أنا لا أختلف معك في المبنى، فتسري بحث الترتب علي هذا ما لا وجه له، ما لا دليل له، الترتب أنه يكون عندك على ما عندك من المباني، أما أنه مطلقا على كل المباني لا يصدق الترتب، هذا ما نثبته. ومن المناقشات المحقق النائمي ما ذكره أن الشرائط بالنسبة إلى الخارجية تكون من علل التشريع، قال الشرائط بالنسبة الخارجية علل التشريعية لا من قيود الموضوع، نقول هذا غير صحيح أيضا، وهذا غير صحيح، للفرق بين علة التشريع وملاك التشريع وبين شرط الحكم والتكليف بالضرورة، أنه فرق أصول ضرورتين، فإذا كان علة التشريع الحج هو الوفود إلى الله فأين هذا من عدم المشروط عند عدم شرطه، لأنه بحث الشرط يقول أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط، العلة التشريعية في الحج يقول أنه شنو؟ أنه الوفود على الله، الوفود على الله شيء، وإذا فقد الاستطاعة فقد الحج شيء آخر، هذا ما يربط، لا ربط بينهما، فعلل التشريع هي غايات الأحكام وملاكات الأحكام، وإنها واقع الرتبة قبل جعل الأحكام مشروطة أو غير مشروطة، أخذ من حيث الرتبة سابقة، علة التشريع سابقة على قيد الموضوعية، الإشكال. ومنها مناقشة الأخيرة ما قاله من الشرط دائما يكون واسطة في العروض للثبوت، هذا غير تام أيضا، لأنه قال على أنه الشرط يكون واسطة في العروض على نحو المجازية وليس على نحو الحقيقة، نقول هذا غير تام، ليش؟ فإن الواسطة في الثبوت عبارة عن إيصال الواسطة العرض إلى ذي الواسطة بحيث تتصل ذي الواسطة بالعرض حقيقة من دون مجال، كالنار واسطة في إيصال الحرارة للماء حقيقة من دون مجال. بخلاف الواسطة في العروض كالمتعارك في السفينة المتحركة فإنه جالس ولكن ينسب إليه التحرك بواسطة عروض حركة السفينة ويكون ذلك مجازا لا حقيقة. حينئذ نرجع على ما نحن فيه، فاتصاف بالواسطة يعني هو على سبيل المجاز، وحينئذ إذا وجب الحد على زيد مشروطا بين استطاعة هذا الشرط يكون واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض، بناء على محقق الله أن يجب أن يكون واسطة في العروض، ولكن هو في الحال هو واسطة في الثبوت لأنه ماكو إسناد مجازي كل إسناد حقيقي. نحن نسند الاستطاعة إلى زيد، نسند معذرة نسند الوجوب الحد إلى زيد عند الاستطاعة بواسطة استطاعة حقيقة لا مجازة حقيقة، كما نسند الحرارة إلى الماء بواسطة النار حقيقة، كذلك فيما نحن فيه نسند الوجوب على زيد وجوب الحد على زيد حقيقة بواسطة إيش؟ بواسطة الاستطاعة حقيقة، وكل إسناد حقيقي لم يكن فيه إسناد مجازي، فإذا يجب أن يكون واسطة في الثبوت وليس واسطة في العروض كما يقول محقق النائم. وحينئذ إذا وجب الحد على زيد مشروطا بالاستطاعة فإنه يوجد الحكم وهو الوجوب والموضوع وهو زيد، وشيء متوسط في تعلق الوجوب على زيد وهو الاستطاعة، فالاستطاعة لا تتصف بالوجوب بل المتصف حقيقة هو منه زيد، فالشرط يكون واسطة حينئذ لثبوت الحكم وهو وجوب الحد على الموضوع وهو زيد. تتأمل والله العالم. إذا ما قاله المحقق النائمي قابل للنقاش في مقدمتي الثانية، ويبقى المقدمة الثالثة والرابعة والثالثة طويلة وعريضة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. ليش نسيت؟ جاي؟